بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث في بيان زكاة العروض، وهي جمع عرض، وهو ما يعرض للتجارة من أي أنواع المال كان. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا زكاة العروض، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم لعموم قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها، وكذلك لوجود نصوص أخرى: الذين في أموالهم حق معلوم في المال بشتى أنواعه، لم يفصل هنا شيئا. واستدل البخاري رحمه الله تعالى على زكاة العروض بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وفيه حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه ضعف، وفي حديث أبي ذر عند دارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البز صدقته، وهو نوع مما يباع من القماش. فهذا دليل على أن عروض التجارة فيها زكاة، وهو ما يعرض للبيع. يعني إنسان عنده محل عرض فيه بضاعة، سواء كان هذه البضاعة مثلا قطع غيار سيارات، أو كانت هذه من الطعام، أو كانت من غيره، المهم أنها تعد للبيع. حتى قلنا في الغنم إذا أعدها للتجارة فإن فيها زكاة العروض، وتقدم هذا. يقول: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. هذه الجمل تبين لنا شروط زكاة العروض. الشرط الأول: أن يملكها الإنسان بفعله، يعني بالبيع أو بالشراء. ويفهم من هذا أنها لو دخلت عليه اضطرارا كالإرث مثلا، أو الهبة، أو ما أشبهها، أنه لا زكاة فيها. إنسان عنده قطعة أرض على كلام المؤلف هنا، اشتراها ويتربص بها الثمن أو القيمة التي تكون مناسبة فهذا يعدها للبيع أصلا، اشتراها بنية البيع واكتسبها بفعله بالشراء. لكن لو دخلت عليه هذه الأرض عن طريق الإرث، فالذي يفهم من كلام المؤلف هنا أنه لا زكاة فيها، لأنه قال إذا ملكها بفعله. وهذه رواية، والمؤلف ما يفهم من هذا الشرط صرح به بعد ذلك، فقال فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. فالمؤلف صرح بهذا. هذه رواية في مذهب الحنابلة، وبعض العلماء يرى غير هذا، وهو أنسب لوجوب الزكاة، لأن فيها حقا للفقراء إذا نوى بها التجارة حتى ولو لم يكسبها بفعله. يقول إذا ملكها بفعله بنية التجارة، هذا الشرط الثاني، أن يملكها بنية التجارة. وفائدة هذا الشرط لو أن إنسانا اشترى أرضا وهو لم ينوي بها التجارة، إنما نوى أن يبني عليها بيتا، فليس فيها زكاة ولو بقيت ما بقيت عنده. ولهذا كل من يسألنا دائما عن زكاة الأراضي وما أشبه ذلك نسأله نحن، نقول هل نويت بها التجارة أو نويت أن تبني عليها بيتا؟ فإن قال نويت بها التجارة، فمتى ما غلى سعرها أو ثمنها بعتها، هذا الذي في نيتي، نقول عليك الزكاة. وإن قال لا، إنما اشتريت هذه الأرض لأبني عليها دارا أو بيتا، نقول له هذه ليس فيها زكاة. إذن الشرط الأول عند المؤلف أن يملكها بفعله، يعني لا تدخل عليه اضطرارا بإرث ونحوه أو هبة. والأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يملكها بنية التجارة. أما لو ملكها ولم ينوي بها التجارة، إنما ملكها ليبني عليها، فهذه ليس فيها زكاة. والأمر الثالث، الشرط الثالث، أن تبلغ قيمتها نصابا، عنده محل فيه تجارة يبيع فيه أشياء وبنية التجارة وكسبها بفعله، لكنها لا تبلغ نصابا، هذه ليس فيها زكاة. وكيف نعرف النصاب؟ النصاب قدره قدر الذهب أو الفضة، إما أن تساوي 20 مثقالا أو أن تساوي 200 درهم أو ما يعادل ذلك، كما ذكرنا هناك في زكاة الذهب أو في زكاة الفضة. يقول إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. وهذا يأتي معنا، لكن نقول الآن شخص يبيع التايد، عنده مستودعات، فإذا جاء وقت الزكاة حسبها، وإذا هي بالملايين فيها زكاة، هل نقول أخرج كراتين من التايد زكاة؟ لا، الزكاة في قيمتها، يعني 1/40 كما تقدم سابقا، أو ربع العشر. فهنا نقول له انظر كم قيمتها، 1,000,000، كم زكاة 1,000,000؟ أخرجها نقدا، أخرج الزكاة نقدا، يعني لا تخرج من عروض التجارة، تخرج من قيمتها. فلو كان عنده غنم عنده 40، ما نقول هنا أخرج شاه، لا، أخرج قيمتها. كم 40 هذه؟ 20,000، أخرج زكاة 20,000. نعم.
قال فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها.
فإن ملكها بإرث، ورث عن أبيه أراض أو عن وارثه، أو بفعله بغير نية التجارة، يعني هو اكتسب اشترى لكن لم ينوي بها التجارة كما ذكرنا سابقا، ثم بعد سنة قال نويتها للتجارة، يقول لم تصر للتجارة. هذا رأي في المذهب، لكن الصحيح أنها تكون للتجارة بنيته متى ما نوى. مثلا الآن كسبت أرضا بالإرث ثم بعد سنة نويت أن تتاجر بها، فالظاهر أنها تكون للتجارة من النية، من نيته، والله أعلم. نعم.
قال وتقوم عند الحول بلا حظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به.
لاحظ هذا في عدة فوائد. أولا أنها تقوم عند الحول، عند الحول، هذه التجارة التي في المحل في دكانه كم تساوي؟ بالأحظ للفقراء، أيضا هذا فائدة ثانية، أنها بالأحظ للفقراء. إذا كان هذه إذا حسبناها بالذهب تساوي 10 مثاقيل، وإذا حسبنا هذه قومناها بالفضة تساوي 200 درهم. إذا قلنا 10 مثاقيل ليس فيها زكاة، إذا قلنا 100 درهم فيها زكاة. الأحظ للمساكين ما هو؟ أن تقوم بالدراهم بالفضة. فهذا معنى كلام المؤلف من عين، يعني من ذهب أو من فضة. وتقوم عند الحول بالأحظ، يعني بالأحسن وبالأفضل، بحيث تجب فيها الزكاة. إذا وجبت فيها، إذا قومناها بالدراهم قومناها بالدراهم، إذا تجب فيها الزكاة، إذا قومناها بالدنانير قومناها بالدنانير، بالأحظ للفقراء. وفائدة أخرى أنها لا يعتبر ما اشتريت به، يعني إذا متى هذه البضاعة؟ أنا اشتريتها بمليون، ثم بعد السنة تساوي 2,000,000، إذا الزكاة على 1,000,000 أو على 2,000,000؟ على 2,000,000. لو كان اشتريتها بمليون ثم بعد الحول تساوي 500، انخفض السعر، تقوم بهذا الموجود. وهذا ذكرناه سابقا في الأراضي، يسأل الناس عنها كثير، اشتراها 100,000 ثم بعد سنة أصبحت 200، يخرج زكاة 200، بعد 3 سنين أصبحت 500 مثلا، يخرج زكاة 500، وهكذا. إذن هذا الذي ينظر فيه، تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى، تفضل شيخ.
قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، فإن اشتراه بسائمة لم يبني.
أيوة، يعني إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، شخص يملك 100,000 ومئة وهذه المئة كسبها في محرم وبقيت عنده إلى رجب لم يشتري شيئا، ثم لما جاء رجب اشترى أرضا بمئة ويريد بها التجارة، متى يبدأ الحول؟ من محرم أو من رجب؟ من محرم يبدأ الحول، من محرم، فيكون اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، على حول ذلك النصاب الذي اشترى به. وإن اشتراه بسائمة لم يبني، لأن هذا مال وهذا مال، هذه مقومة بالأثمان أصلا عروض التجارة، فهي من عروض التجارة. لكن لو اشتراه بغنم في محرم عنده 40 شاة ثم باعها في رجب واشترى بها أرضا، من متى يبدأ الحول؟ يبدأ من رجب. واضح هذا؟ هذا كلام المؤلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. نعم. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.
نعم، هذا شروع في نوع آخر من الزكاة. النوع الأول هو ما يتعلق بزكاة الأموال من إبل أو بقر أو غنم من بهيمة الأنعام، وزكاة النقدين أو الأثمان، وزكاة العروض، وزكاة الخارج من الأرض. انتهى من هذه الزكاة. الآن يتحدث عن نوع آخر من الزكاة، وهو المتعلق بزكاة الفطر، وهي عن النفس. والأصل فيها ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. هذا هو الأصل في هذه الزكاة، وسميت زكاة الفطر لأنها تجب بثبوت الفطر أو بثبوت عيد الفطر، تجب بغروب الشمس كما يأتي في كلام المؤلف، فهي زكاة الفطر. والمؤلف شرع في بيان ذلك فقال: تجب على كل مسلم. هذا شروع في من تجب عليه هذه الزكاة، وهم هؤلاء الذين ذكرهم، ولهم شروط: أولا الإسلام، وغير المسلم لا تجب عليه أو تجب عليه ويعذبون بها يوم القيامة، لكن لا يجوز أن يؤديها، وهذا مفرع كما تقدم معنا في الصلاة وفي الزكاة، أن هذا مفرع على هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بها، وهذا تقدم. يقول: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع. هذا الشرط الثاني، وهو الغنى. والغنى هنا المراد به أن يملك صاعا فاضلا عن نفقته وعن نفقة من يعول. فيقول تجب على كل مسلم فضل، أي زاد له يوم العيد، أي في يوم العيد وليلته صاع، صاع هذا هو الفاعل، يعني فضل له صاع في يوم العيد وفي ليلته. عن قوته وقوت عياله، أن يكون عنده صاع زائد لا يحتاج إليه في النفقة في ليلة العيد ولا في نفقة أولاده ومن يعوله، أي من تجب عليه نفقته، وحوائجه الأصلية زائد عن ما يحتاجه. الحوائج الأصلية قد يكون الإنسان عنده ما يزيد على الصاع، لكن تكون من حوائجه الأصلية بما يحتاجه في طعامه أو شرابه أو حتى من كتبه التي يحتاجه أو بيته. ما نقول له بيع بيتك وأدي الزكاة، أو بيع كتبك وأدي الزكاة واشتري بها طعاما وأدي الزكاة، لا، أن يكون زائدا فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. يقول ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. إنسان عليه دين يسأل هل يجوز لي أن أخرج الزكاة، زكاة الفطر، هل تجب علي وأنا علي ديون؟ نقول تجب عليك، لكن لو هذا طالبه صاحب الدين وضايقه قال ما عندي إلا هذا الصاع، قال أعطني أخذه عن ديني، فلو وصلت المشاحة إلى هذا الحد فنقول لا تجب عليك والدين أولى. لكن إذا لم يطالبه به فالأصل أنه تجب عليه. نعم.
قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدا بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده.
يعني نعم، من كان يمون إنسان عليه نفقته في رمضان فإنه تجب عليه زكاة الفطر، ويأتي تقييد لهذا الإطلاق نتكلم عنه. نعم.
قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدا بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاع.
نعم، هذا يعني كيف يبدأ؟ لو لم يكن عنده إلا صاع أخرجه عن نفسه. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك، ما عنده إلا صاع واحد يخرجه عن نفسه، فإذا كان عنده صاعان أخرج عن نفسه وعن زوجته، فإن لم يكن عنده إلا ثلاثة أخرج عن نفسه وزوجته وعن رقيقه ثم عن أمه وأبيه وولده، فالأقرب فالأقرب في الميراث. يقول والعبد بين شركاء عليهم صاع، هذا عبد يشترك في ملكه خمسة أشخاص أو أربعة، كل واحد عليه ربع، ربع صاع، لأن بمقدار ملكهم لذلك العبد. نعم.
قال ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز.
ويستحب للجنين، لأن عثمان كان يخرج الزكاة عن الجنين، ولا تجب لناشز، هي المرأة العاصية لزوجها، وهذا تبعا للنفقة. نعم.
قال ومن لزم غيره فطرته أخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت.
يعني مثلا الزوجة نفقتها على زوجها والفطرة على زوجها، لكن أخرجت عن نفسها يجزئ هذا. نعم.
قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، إذا غربت الشمس فمن كان من أهل الوجوب وجبت عليه. نعم.
قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم.
وقبله تلزم لأن هي للشهر، فإذا دخل الشهر الآخر واستفدت مالا بعد هذا عبدا أو إنسان تزوج هذا لم يصم عنده ولم تكن عليه النفقة في وقت شهر رمضان فلا تجب له الزكاة. نعم.
قال: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومها آثما.
ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدونها قبل الصلاة بيوم أو يومين، وفرد في بعضها ثلاثة، فيجوز إخراجها قبل، لأن المقصود من زكاة الفطر هو إغناء الفقراء في ذلك اليوم عن السؤال، ولو قلنا إنها يجوز إخراجها من أول الشهر لذهب هذا المقصود، فهي شرعت طعمة للمساكين، فينبغي أن تكون قريبة من يوم العيد حتى يفرح هؤلاء الفقراء كما يفرح غيرهم في هذه الزكاة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول: يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، وورد في بعض الروايات أنه ثلاثة، وهذا صحيح، ويوم العيد قبل الصلاة، تخرج قبل يوم العيد قبل الصلاة، وهذا هو الوارد عن ابن عباس، قال أنه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فقوله ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هل الأفضلية هنا على ما بعد العيد أو الأفضلية على ما تقدم؟ الأفضلية على ما تقدم، يعني أفضل من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا المراد، لأن البعض قد يلتبس عليه، يقول ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، قبل أن يخرج إلى الصلاة، ولهذا تؤخر صلاة عيد الفطر قليلا حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى تقدم الصلاة في أول وقتها ليتمكن الناس من ذبح الأضاحي. نعم.
قال: وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومها آثما.
وتكره في باقيه، وبعض العلماء لا يرى جوازها أصلا بعد العيد إلا إنسان كان معذورا، لأنها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات، والله أعلم.
قال رحمه الله:
وهذا الإثم ويكون آثما إذا تعمد ذلك، لكن لو أن الإنسان جاءه خبر العيد مفاجئا ولم يتمكن من إخراجها، ما علم بالعيد إلا في يومه، أو ليس عنده طعام يخرج منه، فكذلك لا شيء عليه فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط.
نعم، يجب صاع، والصاع معلوم ومتداول في بين الناس، يجب صاعا من بر أو شعير، والمؤلف هنا قال صاعا من البر، وهناك قول أنه من البر نصف صاع، وهذا ورد عن معاوية، ثبت عن معاوية في الصحيح أنه لما جاء إلى المدينة وخطب الناس قال لهم ذلك، قال: أرى أن تخرجوا مدين من سمراء الشام، الحنطة أو البر، وقال أبو سعيد أما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاعا من بر ولا أزال أخرج صاعا، فأخذ بهذا القول وهو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، فهو أخذ بهذا وهو الذي يثبت دليلا ويصح قولا، وهذا القول أنه يخرج صاعا من أي نوع كان. يقول ويجب صاع من بر أو شعير أو من دقيقهما إذا طحنا أو من سويقهما إذا خلط بغيرهما، أو يخرج صاعا من تمر أو زبيب أو أقط. هذه خمسة أنواع وردت في أحاديث متعددة. قال فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وتمر يقتات، لأنه يطعم للمساكين. لكن فهمنا من كلام المؤلف أنه لا يتعدى هذه الأصناف الخمسة إلى غيرها، يعني لا يخرج الرز إذا وجد شيء من هذه الخمسة، لأنه يقول فإن عدم الخمسة أجزأ. مفهوم كلامه هذا المنطوق، والمفهوم أنها لا تجزئ مع وجود هذه الخمسة، وهذا هو المذهب. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تخرج من غالب قوت البلد، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعدد من أهل العلم. يقول فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، ما يقتات يجوز من أرز ونحوه. نعم.
قال فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز،
يعني لا يجوز أن يخرج شيئا معيبا يقتات، فالذي لا يأكله لا يخرجه، ولهذا يخرج من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال الله عز وجل في الكفارة، وهذا كذلك، يعني من أعدله ومن أحسنه، هذا المقصود. لا يخرج خبزا لأن هذا يخرج عن الكيل، وفهمنا من هذا أنه لا يخرج القيمة، وهذا هذه مسألة مهمة. بعض الناس يقول أنا أخرج القيمة، وهو مذهب لبعض العلماء. طيب كم هذه القيمة؟ يقول أنا أنظر كم الصاع، مثلا صاع الرز كم؟ 10 ريال، هذه 10 ريال أعطيها الفقراء. وهذا خلاف ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنها لا تجزئ القيمة، لأن هذه القيمة، لأن هذه الأمور التي تجب فيها زكاة الفطر مختلفة في القيم في الأثمان، هذه قيمتها غير هذا، البر غير التمر غير الأقط، فتخرج قيمة ماذا؟ هذه القيم مختلفة، فدل على أن المقصود منها هو الصدقة بهذه الأنواع أو بما يقوم مقامها، هذا من جهة. والأمر الثاني أن تكون هذه الصدقة متداولة ومعلومة وظاهرة، لأنها شعيرة، ترى هذه الزكاة توزع بين الناس فيعلم أنها زكاة الفطر. لكن لو أعطيت المسكين بجانبك 10 ريالات لا يعلم بها أحد، وتذهب هذه الشعيرة التي يتداولها الناس فيما بينهم. ولهذا لما سئل بعض العلماء قال كم أخرج من النقود؟ قال أخرج صاعا. قال صاع نقود؟ قال نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من بر أو صاعا من تمر. فأنت يعني لا يمكن قصده بهذا أنه لا يمكن أن تخرج القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها بمقدار محدد ومن أصناف معلومة، فيلحق بها ما كان مثلها في العلة. هذا المقصود. يقول ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يعني أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعني يأخذ صاع ويوزعه على عدد من الفقراء، عنده صاع يعطيه لفقيرين، يعطيه لثلاثة، يعطيه لأربعة، يجوز، لكن هو يخرج صاعا. ويجوز العكس، أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، رأى فقيرا فأعطاه زكاته وزكاة امرأته وزكاة أولاده، أعطاها لفقير واحد. وعموما هذه مسألة مهمة جدا، أن الزكاة ليس فيها محاباة، ليس في الزكاة محاباة، سواء كان زكاة الفطر أو زكاة المال، ما نحابي أحد فيها، والله فلان نعرف نعطيه من الزكاة، وفلان لا نعرف ولا نعطيه من الزكاة، هذا حق للفقراء. هذه مسألة. مسألة أخرى، هل زكاة الفطر تعطى للأصناف الثمانية التي سيأتي بيانها في الزكاة العامة، أو أنها تختص بالفقراء والمساكين؟ زكاة الفطر تختص بالفقراء والمساكين، لأنها شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، فهي للفقراء والمساكين، ولأن المراد منها هو إطعام وإغناء هؤلاء الفقراء في يوم العيد، ليفرحوا كما يفرح الناس، هذا الذي لا يملك شيئا يفرح مع الناس وعنده طعام وعنده أكل كما هو عند غيره. وهذه الزكاة أيضا لها مدلول عميق، هذا المدلول أن هذه الشريعة لم تترك شيئا إلا وبينته، ما تركت من مصلحة إلا وأرشدت إليها، وما تركت من مفسدة إلا وحذرت منها. انظر، هذا الذي قد لا يتفطن له الناس، هذا الفقير في يوم فرح الناس لا يجد ما يأكل، فشرعت له هذه طعمة للمساكين ليفرحوا كغيرهم، مثل الحال في الأضحى، عيد الأضحى، من الأضاحي يعطي منها، يتصدق بثلثها على الفقراء والمساكين ليعيشوا في ذلك اليوم كما يعيش الأغنياء. وهذا من كمال هذه الشريعة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا، لو السائل يقول، لو ماتت المرأة وهي محرمة هل يكشف عن وجهها في قبرها قياسا على الرجل إذا مات محرما؟ نعم، يكشف عن وجهها، لا شيء في هذا. يقول لو سهى الإمام فجلس بعد الركعة الثالثة بعد أن كبر، يقول لو سهى الإمام فجلس بعد الركعة الثالثة بعد أن كبر فنبه فقام للرابعة، هل يعيد تكبيرة الانتقال أم يكفي تكبيره الأول الذي سهى فيه؟ أرى أنه يكبر إذا نبه، لأنه جلس، والتكبيرة التي كبرها أولا هي للجلوس ظنا منه أن هذه الرابعة، فإذا نبه قال الله أكبر وقام، لأن هذه التكبيرة لم يأتي بها تكبيرة الانتقال، و فيها تنبيه للآخرين أنه قام إلى الركعة، والله أعلم. يقول هذا السائل، يقول: يحدد المؤلف إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط. السؤال: إذا كانت زكاة الفطر ترسل لعائلة من الأقارب ولا يمكن إيصالها إلا بإرسالها قبل مدة تزيد عن اليومين، لأن الطرق والظروف يقول في العراق مختلفة، لذلك نجد من يشرع بإرسالها قبل مدة لتصل إلى مستحقها أقول احنا قلنا يومين أو ثلاثة، والثلاثة ثابتة أيضا، لكن هذا الذي يرسلها معه هو بمثابة الوكيل. يعني الوكيل الآن في زكاة الفطر إما أن يكون وكيلا للمزكي أو المتصدق، أو يكون وكيلا للآخذ، إما وكيلا للمعطي أو وكيلا للآخذ. فإذا كان وكيلا للمعطي فإن العبرة بإيصالها إلى الفقير، يعني أوصلها للفقير يوم العيد، كأن هذا المنفق أخرجها يوم العيد، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. فلو قال له: هذه الزكاة تؤديها إلى فلان وتعطيها فلان في يوم العيد قبل الصلاة، أو تعطيها قبله بيوم أو يومين، الوكيل يقوم مقام الأصيل. الثاني: الوكيل للآخذ، هذا فقير يقول: أنا ترى أحتاج إلى الزكاة، لكن إذا كان لي زكاة أعطوها فلان، فهذا لا نعطيها لوكيله إلا قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لا يضر. ففي فرق وكيل للمعطي ووكيل للآخذ، والله تعالى أعلم. الصلاة في الروضة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ينبغي للإنسان أن يصلي فيها، لكن لا أعلم أنه يعني فيها فضل زائد، إلا أنها روضة من رياض الجنة، وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فهي ينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة فيها، لكنه إن صلى فيها وأقيمت الصلاة فعليه أن يتقدم للصف الأول، لأن الصف الأول أفضل في حال الصلاة. نعم، هو عليه زكاة فطر إذا كان عنده، نحن عرفنا الشرط، إذا ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله ومن يمونه وعن حوائجه الأصلية. فحتى هذا الفقير قد يأخذ الفقير زكاة الفطر ويتجمع عنده زكاة من فلان ومن فلان، فيكون عنده زائد عن قوته وقوت عياله، فيخرج من هذه الزكاة زكاة له. نعم، يعني هو يقول: هل يجوز أن يوكل الشخص شخصا آخر يحج عن أبيه؟ هذا السؤال. أقول: نعم، لكن يشترط أن يكون هذا الذي يحج عن غيره قد حج عن نفسه، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة هذا؟ قال: أخ أو قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالشرط هو أن يكون هذا الذي يحج عن غيره قد حج عن نفسه، ويعطيه من المال ما يكفيه لحجه. وهنا يعني ينبه لأمر في مسألة الحج، الحج قد يأخذ الإنسان المال ليحج به عن غيره، ولا ينبغي أن يتخذ هذا المال وسيلة، أن يتخذه مقصدا. ولهذا قال بعض العلماء: من أخذ المال ليحج فهذا حجه صحيح، أخذ المال ليحج، يعني جعل المال وسيلة للعبادة. شخص يريد أن يحج وأن يقف مع الناس في عرفة وفي تلك المشاعر ونيته صادقة، يريد الخير لهذا الذي حج عنه، فهذا مقبول هذا العمل، بمعنى أنه صحيح. وآخر يحج ليأخذ المال، يعني ليس له قصد في الحج فجعل العبادة وسيلة للدنيا، جعل الطاعة وسيلة للدنيا، فهذا يخشى عليه. إنسان يجلس ما عنده شيء لأنه يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، فهذا الأمر فيه خطورة على هذا الإنسان. لكن إذا وجدت شخصا يريد أن يفعل خيرا ويأخذ ما يحتاج إليه من المال ولو زدته في المال لا حرج، لكن يكون قصده حسنا إن شاء الله. نعم. المرور لا يجوز بين يدي المصلي لا في مكة ولا في المدينة ولا في غيرها، هذا الأصل. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خيرا له، يقف 40 يوما أو 40 سنة خير من أن يمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر المصلي أن يتخذ سترة وأن لا يدع أحدا يمر بين يديه، وإذا أراد أحد أن يقطع عليه الصلاة عليه أن يدافعه. فهذا دليل على أن هذا الأمر خطير. لكن ينبغي أن يلاحظ أمران: الأمر الأول أن المصلي الذي يصلي ينبغي أن يتخذ سترة فلا يمر أحد بينه وبين سترته، وإن مر من وراء السترة لا حرج، أو مر بعيدا عنه لا حرج. والأمر الثاني ينبغي أن يلاحظ أيضا، أو هي ثلاثة أمور: الأمر الآخر أن لا يصلي الإنسان في الممرات في الطرق التي يمر بها الناس، لأن هذا عرضة لأن يقطع صلاته. الأمر الثالث أن هناك يعني في وقت الزحام يكون حرج، ولا يمكن للإنسان إلا أن يمر، وهذا في يقع في مكة كثيرا أكثر من المسجد النبوي، وهذا حينما يصلي أناس خلف المقام في وقت الطواف، فأنت لو وقفت لحصل لك ضرر في نفسك وحصل ضرر بالآخرين. إذا وقفت تنتظر حتى يصلي هذا الركعتين والناس تدفعك حصل ضرر فتمر، ولا شيء عليك. والقاعدة تقول: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر وكان فيه حرج على الناس حصلت السعة، المشقة تجلب التيسير. فهذا الذي ينبغي أن يلاحظ، وإلا الأصل المنع، والله تعالى أعلم. نعم. قرب هنا المال. أي نعم. زكاة المال للأخ إذا كان محتاجا يجوز، وللأقارب يجوز أن يخرجها لهم، لكنه لا يخرج زكاة المال لمن تجب عليه نفقته من الوالد والوالدة وما أشبه ذلك، والله أعلم. نعم. الأخت إذا كان لا تجب عليها نفقته في هذه الحالة يجوز أن يخرج لها. نعم. لكن لو كانت محتاجة إليه وتحت نفقته لا يخرج له الزكاة، لأن القاعدة أن الزكاة لا يدفع بها الإنسان عن ماله. يعني إذا وجب عليك الأمر لا تقول: لا أنا أخرج من الزكاة حتى أوفر مالي. الزكاة لا يدفع بها عن المال ولا يحابى بها أحد كما قلنا. نعم. يعني تقريبا ذراع ونصف حول هذه المسافة. لا الزكاة إذا كان عندك مال،
يعني
نعم عارف، عندك مال نقود في البنك فتخرج زكاتها في كل عام، وهذا أمر لا خلاف فيه. الذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالزكاة واجبة في هذا المال بل حتى في مال اليتيم، ولهذا أمر بالاتجار في مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة والصدقة. حتى اليتيم، عندك يتيم له مال تزكي عنه كل عام ويتاجر بهذا المال حتى لا تأكله الزكاة. ولو 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 ما دام ولو هذا إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا المال مجموع لجهة خيرية، يعني أصلا هو للفقراء مثل أموال الجمعيات التي تعنى بالفقراء، يجمعون أموالا عندهم، هذا لا نقول زكوها لأن هي أصلا موقوفة على جهة خيرية. أما إنسان يجمع مال ليبني بيتا أو ليزوج أحد أبنائه أو ما أشبه ذلك فهذا فيه الزكاة والله أعلم. نعم. الصلاة والأفضل أن تكون في مصلى، إذا كان هذا المصلى يسع الناس يخرج لها الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها خارج مسجده، لكن إذا كان هذا المصلى يضيق بالناس والمسجد أوسع لهم صلوا في المسجد، وللأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو الأصل في هذا هو التكبير في الصلاة، رفع اليدين في الصلاة المفروضة، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من بعد التشهد الأول، هذه أربعة مواطن لرفع اليدين في الصلاة المفروضة. واتفق العلماء على رفع الرفع في تكبيرة الإحرام، وخالف بعض العلماء في بقية التكبيرات كالحنفية في التكبير عند الركوع، التكبير عند الرفع أو رفع اليدين، رفع اليدين عند الركوع عند الرفع عند القيام من التشهد الأول. والصحيح هو الرفع كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع عند القيام من التشهد الأول. وكذلك ورد في صلاة الجنازة في بعض الأحاديث أنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الرفع سواء كان في الصلاة المفروضة أو كان في صلاة الجنازة هو من باب الاستحباب ليس من باب الفريضة، بمعنى أن السنة أن يرفع الإنسان ولو لم يرفع خالف السنة ولا شيء عليه، ونحن هذا نوصي أن يرفع الإنسان يديه، لكن لو ما رفع لا شيء عليه والله أعلم. عموما يعني هذا هو الذي ذكرت لك، هذا الجماهير على يعني على هذا الرفع. وفي الجنازة في خلاف كثير أكثر من الصلاة المفروضة. هذا يقول هل يجوز بيع السراويل الطويلة مع العلم أني بائع جملة؟ أنا ما أدري من المقصود، يعني إنسان يبيع سراويل طويلة لا شيء في هذا، وإذا كان يقصد أن البعض يشتريها وهي تكون يعني يكون مسبلا نعم أو لا، هو قال هل يجوز بيع السراويل ما قال الزكاة، فنقول هذه مسألة أخرى، الإنسان يعني ينظر إلى الغالب في الاستعمال، الغالب في الناس تستعملها في غير الإسبال، فكون بعض الناس يستعملها في الإسبال لا شيء عليه. وهذا تقدم معنا سابقا لما ذكرنا لكم أن الذرائع إلى المحرم تكون محرمة، لكن في ذرائع قطعية أغلبية فهذه لا يجوز، وفي ذرائع يعني قد لا تؤدي إلى المحرم لكن يستعملها بعض الناس في المحرم هذه لا تمنع، يعني شخص يبيع العنب إلى من يعلم أنه يتخذه خمرا، هذا محرم لا يجوز له. لكن شخص نقول له لا تبيع العنب في السوق لأن بعض الناس يتخذ منه خمرا، لا يمكن نمنع هذا المباح. لكن لو علم أن هذا الإنسان يتخذه خمرا نقول لا يجوز لك أن تبيع له لأنك تعينه على ذلك. أما بيع بصفة عامة لا حرج في هذا فيما يظهر، وإذا كان السائل له شيء غير هذا يسأل أنت. طيب ماشي. أي يجوز لها جميع الألوان لا حرج، لكن يعني المرأة لا يجوز لها أن تلبس بين الرجال ما فيه زينة، الزينة الظاهرة هذه في اللباس أو نحو ذلك. أما يجوز لها أن تلبس من اللباس ما شاءت، ليس في شيء محرم. نعم والله أعلم. نعم. يريد أن يعمل عمرة عن أمه واعتمر عن نفسه، يجوز له أن يعتمر عن أمه. احنا قلنا عمرة التنعيم هذه كثر الكلام فيها، ونحن بينا في أكثر من مرة أنه لا ينبغي الإكثار من مثل هذه العمر والله أعلم. نعم. إذا كان هذا الدين على إنسان مليء باذل، يعني تعرف أنه سيرد لك هذا المال، تعلم أنه سيرد لك موثق،
ما تعرف إمتى،
لا موثق هذا الدين، يعني أنت موثق كاتب ورقة عليه، وتعرف أن هذا الإنسان ليس مماطلا، يدفع ممكن أن يدفع لك وأنه قادر على أن يدفع، فهذا فيه الزكاة. إذا كان تعلم أن هذا الإنسان مماطل قد لا يأتيك هذا المبلغ،
لا مش قادر لفترة
أي، المهم أنه سيأتيك هذا المال، المهم تعلم أنه سيأتي هذا المال.
إذا كان بحوزتك يعني تدفع عنه، بس إذا كان تدين
للناس تخرج منه الزكاة. إذا قلنا إذا كان على قادر تعلم أنه سيرده هذا الإنسان ليس مماطلا، ما علم بمماطلة، فتخرج الزكاة عنه مع مالك. نعم. عمرة واحدة ولا يجوز؟ نقول يجوز، لكن الأولى أن يفعل الإنسان العمرة عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة عن نفسه وعن من وعن بعض أقاربه، يأتي بعمرة واحدة، فالأصل أن لا يكرر الإنسان العمرة، هذا الأصل والله أعلم. نعم. نسيت؟ لا ما تعيد الركعة، كان المفترض أنك تأتي بذكر الركوع، ما يضر إن شاء الله، والإمام يتحمل مثل هذا فيما يظهر والله أعلم. نعم.